نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، بعد أن فرغنا من الأركان الستة والكلام في القضاء والقدر في اللقاءات الماضية. نبدأ اليوم إن شاء الله في ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. لا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. يا محمد كان فاهم. لا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. كما تعلمون أن اليوم الآخر عند أهل السنة والجماعة ضابطه أو بدايته بعد أن تخرج الروح من الجسد، حتى يستقر الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. ضابط اليوم الآخر أو بدايته ونهايته منذ أن تخرج الروح من البدن حتى يستقر الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما المعني باليوم الآخر؟ منذ أن تخرج الروح من البدن حتى يستقر الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. قسم العلماء هذه الفترة الزمنية إلى قسمين: الحياة البرزخية واليوم الآخر. المعني بالحياة البرزخية هي بعد خروج الروح من البدن حتى ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. انتبهوا لهذه الضوابط. الحياة البرزخية تبدأ بعد خروج الروح من البدن حتى ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، مش النفخة الأولى. والمعتمد عند أهل السنة والجماعة أنهما نفختان: نفخة الفزع والصعق ونفخة البعث لله عز وجل. يبقى الفترة الزمنية بعد خروج الروح من البدن حتى ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، هذه الحياة البرزخية. بعد النفخة الثانية وبعد أن يستقر الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه متعلقة بيوم القيامة. وكلا المرحلتين هي اليوم الآخر. يقول هنا: لا ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الشرح هذا البيت وما بعده في الإيمان باليوم الآخر، وهو اليوم الذي يكون بعد الدنيا، وهو يوم الجزاء والحساب ويوم الدين. الدين هنا بمعنى الحساب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يبقى يوم الدين أي الحساب، يوم الدين أي الحساب. والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة أصحابي يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لعلكم تذكرون لما تكلمنا عن أركان الإيمان قلنا أن هناك حد أدنى لا يقبل من الرجل أقل منه لكي يوصف بأنه مؤمن. يعني عندنا في الإيمان بالله وبالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، في حد أدنى يا أخوانا، إذا جاء الرجل بأدنى منه لا يقبل منه إيمان، وما زال كما هو عليه في الكفر والضلال عياذا بالله. طيب ما هو الحد الأدنى في الإيمان باليوم الآخر؟ أن يعتقد المسلم أن هناك يوما لآخر هذه الدنيا يجازي الله عز وجل فيه العباد. هذا هو الحد الأدنى، أن يعتقد المسلم أو الرجل أن هناك يوم آخر يسمى يوم القيامة يجازي الله عز وجل فيه العباد. هذا هو الحد الأدنى. بعد ذلك تفاصيل هذا اليوم وما يقع فيه تتوقف على مدى علم الرجل بهذه الأشياء، وهذا الذي يسمى بالإيمان المجمل. كذلك مثلا في مسألة أن تؤمن بالله وملائكته، ما هو الحد الأدنى في الملائكة؟ أن نؤمن بأن لله عز وجل ملائكة موكلون بوظائف معينة، وكذلك الرسل وكذلك الكتب وكذلك القدر. أن نؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء قبل أن يكون شيء. ده يا إخوانا اسمه الحد الأدنى الذي إذا قل الرجل عنه لا يصح له إيمان ولا إسلام. يقول: وهذه الأركان الستة تارة تأتي جميعا في القرآن وتارة يأتي بعضها، وكثيرا ما يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر مقترنين، كما في قوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر، وقوله: يؤمنون بالله واليوم الآخر. وتارة تأتي أركان الإيمان في القرآن مجتمعة، مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طبعا لعلكم تلاحظون أن ما ذكر في هذه الأركان إلا خمسة فقط، أما الركن السادس وهو الإيمان بالقدر ما ذكر، ولكن جاء في نصوص أخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان. من أنكره كفر. إيه معنى من أنكره؟ أي من أنكر أن هناك يوم القيامة يجازي الله عز وجل فيه العباد، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، من أنكره على وجه الإجمال هذا كفر عياذا بالله، بل لم يدخل في الإسلام أصلا. طيب، من أنكر شيئا من تفاصيله، ينظر هل هذا الذي جاء الدليل عليه في التفاصيل هذا الدليل متواتر أم غير متواتر، مجمع عليه أم غير مجمع عليه، على تفصيل عند أهل العلم. يقول: فمن قال إنه لا يوجد بعث وإنما هي الحياة الدنيا فحسب فهذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين ولما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا شك في كفر من أنكر البعث والنشور، ولهذا قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم بربه أنه سيبعثهم. وقوله زعم، الزعم هو الكذب، يعني كذبوا في قولهم هذا. قال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا مقالة الكفار قديما وحديثا ينكرون البعث، وليس لهم حجة إلا أنهم يقولون: كيف يبعث الناس إذا ماتوا وصاروا ترابا؟ فهذا مستحيل. كما تعلمون ذكرنا قبل ذلك أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. مفهومة؟ مفهومة يا محمد؟ مفهومة يا شيخ حسن؟ مفهومة الحتة دي؟ طب أسمعني إياها كده.
الشريعة تأتي بما تحار فيه، بما تحار فيه العقول لا بما تحار فيه
العقول. لا بما تحيله العقول. إيه معناها؟ يعني لو أنك قلتها لرجل من عامة الناس فقال لك مش فاهم وأردت أن تفهمه، أفهمني أنا. انتبه الله يبارك فيكم، المسؤولية على أكتافنا في منتهى الصعوبة، فلا بد من الرسوخ ولا بد من الإتقان. وركزوا، الله يبارك فيكم، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، أي أن العقل يحتار في بعض الأمور التي ورد بها النص. أما أن العقل يقول في شيء جاء به النص هذا مستحيل، يستحيل أن يصدر هذا من عقل صريح، فإذا صدر من عقل فهو غير صريح. وضحت؟ تاني، يعني مثلا عندي خبر أن الله عز وجل يحيي الناس بعد أن يميتهم وبعد أن تتحلل أجسادهم وتترمم ولا يبقى منها إلا عجب الذنب. ما معنى عجب الذنب يا محمد؟ جزء في الآخر العمود الفقري عظمة صغيرة جدا هي التي تبقى في الأرض ولا تتحلل، وديت يعني كما يقول بذرة الإنسان يوم القيامة. طيب هذا نص شرعي جاء به، هنا العقل ممكن يحتار كيف يكون هذا وكيف ينشئ ربنا عز وجل الناس بعد أن ترمموا وأكلتهم الأرض. العقل يحتار، أما أن العقل يقول هذا مستحيل، إذا صدر هذا من العقل فعقل غير صريح، عقل كعقل البهيمة إن كان لها عقل. أدي معنى كلمة الشريعة تأتي بما تحار فيه العقل، يحتار كيف، هذا شيء عجيب. أما أن العقل يحيل لا تمام، كما نقول مثلا يعني نقول الله عز وجل مستو بذاته على عرشه، والعرش فوق الماء مظبوط، والماء فوق السماء السابعة، وعندنا سبع سماوات، ومع أنه سبحانه وتعالى مستو بذاته على عرشه وعرشه فوق مائه وماؤه فوق سماواته لا يخفى عليه شيء من أمرنا. ممكن العقل إيه يحتار، أما أن يقول هذا مستحيل لا يا إخوان. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن يا إخوان أصبح عندنا في مصرنا سيولة فكرية غريبة، وأصبح تجرؤ عجيب على الشرع بل على كل الشرائع من كثير من خبثاء البشرية. فلا بد أن تحكم أمرك وتتقن علومك الشرعية حتى يجعلك ربنا عز وجل سببا في نشر الدين والدفاع عن الشريعة. طيب يقول قال من يحيي العظام وهي رميم، سبحان الله، هم من قبل كانوا غير موجودين أصلا ثم خلقهم الله جل وعلا، فالذي خلقهم في أول الأمر قادر من باب أولى على إعادتهم. احنا ذكرنا قبل ذلك ضابط الخلق، ما ضابط الخلق يا شيخ حسن؟ ايه معنى كلمة ضابط الخلق؟ ايه ايوه يا احمد يا محمد ركز يا ولد، ها من العدم، ركز، يعني عدم وأوجد شيء، ده اسمه الايه الخلق. اما فيه شيء اوجدت منه شيء هذا ليس بخلق، هذا تحويل من صوره لصوره، زي عندنا في علم الكيمياء كده شويه ملح طعام نقعد نخبط فيهم على في الجفنه والمولع تحتهم يطلع كلور ويطلع صوديوم، واخد بالك؟ ده اسمه ايه، احنا ما خلقنا شيء بل اوجدناه، حولنا صوره الى صوره. اما عدم ويخلق منه شيء هذا يستحيل الا لله عز وجل، حتى كما قال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يقول هنا وضرب، قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالقرآن مملوء من الرد على منكر البعث، وأيضا لو لم يوجد بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا، كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون. لذلك نقول إن من أدلة البعث العقل الصريح، العقل الصريح، ووجه ذلك أن العقل الصريح لا يقبل الظلم أبدا، والعقل الصريح لا يرضى إلا إذا يعني وقعت عقوبة عادلة على الظالم. وبالنظر إلى الواقع الذي نعيشه نجد كثيرا من الظلمة ماتوا ولم توقع عليهم أي عقوبة، وهذا يخالف صريح المعقول. طيب يبقى بناء على ذلك لزاما على العقل الصريح أن يفترض يقينا أن هناك يوم آخر، يوم القيامة، يجازي فيه ربنا عز وجل الصالح على صلاحه والمسيء على إساءته. يقول قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن هذا. فالله جل وعلا لابد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار، ويجازي المؤمن بإيمانهم ويجازي الكافر بكفره. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم، حاشا وكلا. ثم إن الله عز وجل حدد الكفار والمشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون، فدل على أن البعث لابد منه وأنه كائن لا محالة، والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من سؤال الملكين في القبر ومن عذاب القبر أو نعيمه، ومن القيام من القبور للبعث للحشر والوقوف في المحشر وما يجري بعد ذلك، كما توترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بذلك. طبعا لا يخفى عليكم، يعني أريد منك إذا أردت أن تتكلم مع بعض الناس في مثل هذه القضايا يبقى أنت عندك مسلكين اثنين تمشي من خلاله. المسلك الأول ترسيخ هذا المعتقد في قلوب الناس إن فيه يوم آخر وفيه كيت وكيت 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 وكيت. الأمر الثاني مدى تأثير هذا المعتقد في السلوك، وهو الأهم. يبقى أنا اعتقدت إن فيه يوم آخر وأن الله عز وجل سيجازي العباد على ما فعلوه من أعمال، على الفتيل والقطمير والنقيل، طيب وأنا عندي عقيدة بهذا، طيب ما أثر العقيدة على سلوكك؟ هو دي الثمرة المرجوة. أما أننا أتكلم مع الناس عن عذاب القبر يوم الآخر وإذا انتهيت من كلامي أكون متفلتا من شرع الله أيام تفلت، طب فين أثر العقيدة؟ أين أثرها على الناس؟ وهذا يا أخواننا هي الثمرة المرجوة من دراسة معتقد أهل السنة والجماعة. يقول: والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب هو أحد أركان الإيمان، بل هو الإيمان. فالإيمان بالله وبأسمائه وصفاته من الإيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله عز وجل. طبعا كما تعلمون الإيمان أو الغيبيات عند أهل السنة والجماعة بابها واحد أم لها أبواب متعددة؟ بابها واحد. ما هو يا شيخ؟ الله يبارك لك. الوقوف على الايه؟ على نص الشرع. باب الغيبيات عند اهل السنه باب ايه؟ واحد. يبقى بناء على انا بتكلم مع اخينا عن الغيبيات يقول لي لا طول بالك، انت بتتكلم في غيبيات، يعني ايه؟ هات دليل. ايتي بدليل. انتبهوا يا اخوانا، ايتي بدليل. ومن اجل هذا لما تسمع كثيرا من الناس، ودي منتشره في القرى بالذات، مما يتعلق بالاموات ونفع الأحياء للأموات ببعض الأعمال بعد الممات، قبل أن تدخل معه في نقاش عقيم اتفق معه على أصل الأصول. باب الغيبيات عندك إيه؟ هل للعقل فيه مجال أم نقف على النص الوارد؟ إن اتفق معك في هذه الجزئية الباقي كله سهل، لأن احنا قلنا خلاص الغيبيات القبر مقفول، أنا ما أعلم عن القبر شيء إلا بما ورد به النص. فحينما أتكلم معه وأقول بقى نقرأ الفاتحة ما نقرأش الفاتحة، نذهب إلى القبر ما نذهبش، كل هذا فروع. الأصل عندك إيه؟ باب الغيبيات باب واحد أم أبواب متعددة؟ فإن أقر أن باب الغيبيات باب واحد وهو الاقتصار على النصوص الشرعية الأمر كله سهل. معايا شيخ سالم؟ واضح يا إخواننا؟ دي الأمور هذه أرجو أن تنقل لعامة الناس، لأن إذا تكلمت مع عامة الناس عن مثلا بدعية قراءة القرآن للأموات، بدعية إقامة المئات، واخد بالك، بدعية زيارة القبور للنساء في مصرنا، لن يقبل منك الكلام. يعني أقل شيء يقولك تتحرم القرآن، أقل شيء. يبقى أنت دخلت معه في فرعيات دون أن تنتبه إلى الأصول، وديت من ضمن الأشياء التي تفوت كثير من إخواننا، فيتكلم بالحق ومع ذلك لا يقبل كلامه. لما لا يقبل كلامه؟ لأنه ما أصل مع القوم الذين يتحدث معهم. وديت يا أخوانا من أهم وسائل الدعوة لدين الله عز وجل. يقول: والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والإيمان بالجن والشياطين من الإيمان بالغيب، والإيمان بما يكون في آخر الزمان مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالغيب، والإيمان بما وقع على الأمم الماضية لم نره ولكنه من الإيمان بالغيب. فالغيوب، انتبه، إما ماضية وإما مستقبلة. الغيوب يعني الشيء الغيب عن، إما ماضي أنا ما أدري وما رأيت نبي الله موسى ولا ما رأيت فرعون، طيب والمستقبل ما أدري، يعني أنا أوقن بيأجوج ومأجوج ولكن لا أدري هل تطول بنا الحياة حتى نراهم، ما أدري. يبقى هذا الماضي غيب بالنسبة لي، والمستقبل إيه؟ غيب. باب الغيبيات واحد. يقول: فالغيوب أما ماضية وإما مستقبلة، فيجب الإيمان بها. ولهذا قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بدأ بالإيمان بالغيب، فإنكار البعث يلزم منه إنكار الإيمان بالله جل وعلا وإنكار الملائكة وإنكار كل ما لا يقع تحت المشاهدة في هذه الدنيا. طيب أعيد بعض الأمور التي ذكرناها، اكتب عندك. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله، اكتب الآية، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بعدها إيه؟ لا نفرق بين أحد من رسله. كتبت يا شيخ سالم، يعني في جزئية كده عاوز أبينها، إحنا شرحناها قبل ذلك، ولكن دايما إحنا مسلكنا كما تعلمنا من الأكابر إن المعلومة لابد أن تقرر في كل موطن يستدعي ذلك. طيب أمل علي يا شيخ سالم كده، أمل علي ما كتبتها. اكتب من أول كل آمن بالله، بالله وملائكته، عندك الواو، وملائكته وكتبه ورسله، كل ده بالواو. العطف هنا يا اخواننا كما تعلمون في لغة العرب عندنا المعطوف والمعطوف عليه. المعطوف الذي يأتي بعد أداة العطف، مظبوط، والمعطوف عليه هو الذي يأتي قبل أداة العطف. معايا يا شيخ؟ طيب باستقراء لغة العرب وجدوا ان التقسيم المعطوف باعتبار المعطوف عليه ثلاثة اقسام، اللي هي من القسم الاخير اللي هو المعطوف لازم المعطوف عليه. المعطوف ايه؟ ها، لازم المعطوف عليه. ايه معنى بقى كلمة المعطوف لازم المعطوف عليه؟ الجواب اي ان المعطوف ما وقع الا لما وقع المعطوف عليه. تقسيم المعطوف باعتبار المعطوف عليه ثلاثة اقسام، اكتبها من اولها مش مشكلة خالص. ينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المعطوف غير المعطوف عليه، افتح قوس جنبها كده، والمغايرة ثلاثة أنواع، مغايرة في الذات، مغايرة في الصفات، مغايرة في الكل والجزء. القسم الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه. كتبت ايه مالين يا احمد تاني كده؟ مغايرة في الكل والجزء أو بين الكل والجزء. القسم الثاني من المعطوف باعتبار المعطوف عليه، المعطوف جزء من المعطوف عليه، المعطوف جزء من المعطوف عليه. القسم الثاني، القسم الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه، المعطوف لازم المعطوف عليه، افتح قوس. ونعني بذلك، ونعني بذلك أن المعطوف ما وجد إلا لما وجد المعطوف عليه، أن المعطوف ما وجد إلا لما وجد المعطوف عليه. نريد بقى أن نطبق القسم الأخير هذا على الآية التي أخذناها، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن بالله وملائكته، الواو حرف عطف، ملائكته معطوف على إيه؟ على الله. طيب وكتبه معطوف على الايه؟ الملائكة. ورسله معطوف على ايه؟ على الكتب. كل هذا العطف يا اخوانا عطف لازم، عطف ايه؟ لازم. طيب يعني معناه اذا كفر الرجل بالرسل وادعى انه يؤمن بالكتب فهو كذاب، لان هنا الرسل مع الكتب عطف لازم، فهو ما كفر بالرسل الا لما كفر بالكتب. واذا ادعى انه يكفر بالكتب ويؤمن بالملائكه فهو كاذب، لانه ما كفر بالكتب الا لما كفر بالملائكه. فان قال اؤمن بالله ولا اؤمن بالملائكه فهو كاذب، فهو ما كفر بالملائكه الا لما كفر بالله. اتفهمت ديت؟ لو عطف الايه؟ عطف اللازم، اي المعطوف لازم المعطوف عليه. بمعنى ايه؟ ان المعطوف ما وجد الا لما وجد الايه؟ المعطوف عليه. وضحت يا اخوانا؟ طيب يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بدأ بالإيمان بالغيب، فإنكار البعث يلزم منه إنكار الإيمان بالله عز وجل وإنكار الملائكة وإنكار كل ما لا يقع تحت المشاهدة في هذه الدنيا. وهذا قول الدهرية والملاحدة والمشركين الذين يكفرون بالغيب. فالإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت، وأول ذلك أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وأنه لا يسمع قرعا عليه. اكتب عندك والصواب في سماع الموتى، والصواب في سماع الموتى أنهم لا يسمعون. افتح قوس. قال تعالى إن الله، لا الآية كده، ها؟ إنك لا تسمع الموتى. وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. طيب اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة أن سؤال القبر يقع لكل ميت. سواء قبر أو لم يقبر، سؤال القبر يقع لكل ميت سواء قبر أو لم يقبر. فالله على كل شيء قدير. أرجو يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، إحنا بنتكلم في معتقد، يعني بمعنى إياك ثم إياك أن ترتاب في شيء مما ذكرناه. حاضر. وإن كان عندك شيء من يعني على خلاف ما نعتقد يخفى الدين النصيحة، لأن دي عقيدة بيبنى عليها كلام. فإحنا عندنا سؤال القبر هذا معتقد. طيب هل يا ترى سؤال القبر هذا مقيد بأن الشخص يقبر أم غير مقيد؟ الجواب لا، سؤال القبر يقع على كل من مات سواء قبر أم لم يقبر. طيب فإن قال قائله ولماذا سميتموه سؤال القبر؟ للتغليب، لأن الغالبية لكل من يموت أنه يقبر، قل من لا يقبر. يعني قل مثلا من يموت حريقا ولا نجد شيئا من جثمانه، أو من يموت غريقا ولا نتمكن من دفنه، هذا قليل جدا بالنسبة لكل من يقبر. فهذا جاء من باب التغليب. أما أن الإنسان يموت ولا يقبر، يحمط مثلا أو تأكله السباع أو غير ذلك، فهذا ينتفع عنه سؤال القبر، هذا ليس من دين الله. فسؤال القبر لكل من مات قبر أو لم يقبر. فضل. نعم. نعم. طيب حاضر. أولا يعني إيه يلزمك أمر أننا إذا ألقينا السلام على الموتى يسمعون، ما الدليل على ذلك؟
يسمعونك يا رسول الله.
نعم أحسنت. طيب هذا الأمر يعني كأني ذكرته قبل ذلك هنا ولكن لا بأس بإعادته. قلنا إن الأصل أن الموتى لا يسمعون، الدليل إنك لا تسمع الموتى وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ده الأصل، أدلنا واضح. طيب ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل في بدر من مشركي مكة لعمر بن الخطاب والله يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم؟ حديث عند الصحيح في الصحيحين من رواية أبي سعيد ومن رواية أبي هريرة ومن رواية عبد الله بن عمر وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر من أبار بدر وألقى فيه 24 من صناديد قريش ثم وقف على شفة الركي أي على حافة البئر ونادى عليهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان بأسمائهم إني وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله كيف تخاطب أقواما قد جيفوا والله يقول إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم. مظبوط كده؟ خد بالك معي، عمر رضي الله عنه استدل على عدم سماع الموت بدليل أم بأي شيء؟ ما هو؟ سمعني، أحسنت، إنك لا تسمع الموت، إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب النبي والخطاب للنبي لكل الأمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الآية التي استدل بها عمر على عدم سماع الموت أقره على الفهم أم لم يقره؟ تاني، عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتخاطب أقواما قد جيفوا والله يقول إنك لا تسمع الموت، وفي رواية كيف تخاطب أقواما بعد ثلاث والله يقول إنك لا تسمع الموت. يبقى عمر رضي الله عنه استنكر مخاطبة الأموات، خص بعد ثلاثة أيام أصبحوا أجيف، وأكد استنكاره بآية من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على فهم عمر للآية مطلقا بل أقره على الفهم، ولكنه قال والله يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم، وفي رواية صحيحة ما أنت بأسمع الآن لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله عز وجل لنبيه حتى أسمعهم ما قالوا تبكيتا وتوبيخا وشدة في العذاب والنكل. يبقى بناء على ذلك هنا مسألة قالب بدر مشهورة المسألة، ما القول فيها؟ أن الله عز وجل أحيى هؤلاء القوم لنبينا حتى أسمعهم ما قال تقريعا وتوبيخا وتبكيتا وتنكيلا وزيادة في الإيه؟ في العذاب. واضح يا أخوانا كده؟ طيب ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه الآن لا يسمع قرع نعالكم؟ الجواب، المعتقد ذكرنا أن الأصل في الموت أنهم إيه؟ ومن شاء الله أن يسمعهم أسمعهم. طيب ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم حديث عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أردت أن أزور القبور؟ فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، السلام عليكم. وهل يعقل أن يلقى السلام إلا على من يسمع؟ الجواب أن هذا السلام أو هذا الذكر من الأمور التعبدية التي نقف على النص الوارد ولا يلزم من إلقاء السلام أنهم يسمعون، بدليل قولنا في التشهد السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لما أجي في التشهد برفع صوت ولا بأسر؟ طب إزاي أسر وقول السلام على عباد الله الصالحين مع أنهم لن يسمعون؟ دي عبادة، وحبل عبادة، والأصل في العبادة الإيه؟ التوقيف. واضح يا أخوانا الجزية ديت؟ يبقى الأصل الموت أنهم إيه؟ ها؟ لا يسمعون، ومن شاء الله أن يسمعه إيه؟ أسمعه. واضح يا أخوانا الجزية؟ لذلك بقى تعالى انظر إلى زيوع وانتشار هذا المعتقد، لما المعتقد ده ينتشر بين الناس خلاص يستحيل أن يذهب إلى البدوي أو الحسين أو زينب رضي الله عن الصحابة والتابعين، يستحيل. ليه؟ لأنه كيف يتكلم مع إنسان وهو يعتقد أنه لا يسمع؟ لذلك لما انتشر هذا المعتقد الباطل بأن الموتى يسمعون، ترتب على ذلك الاستغاثة واللجوء إليه. أنتم معي يا أخواننا في الأمور دي؟ يبقى المعتقد عند أهل السنة والجماعة في الموتى أنهم إيه؟ الأصل، ولكن من شاء الله أن إيه؟ أن يسمعه أسمع. هذا هو الإيه؟ المعتقد، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب، يقول وأول ذلك أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وإنه لا يسمع قرعا عليهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه. طبعا هنا جزئية، وهي إيه؟ إن النواميس التي تجرى على الناس في البرزخ غير النواميس التي تجرى على الناس في الدنيا. دي حياة ودي حياة، وركزوا في دي قوي. هذه حياة وهذه حياة، وكل حياة لها نواميسها. بدليل، هل يا ترى ما يتحكم في الواحد فينا وهو في بطن أمه مثل الذي يتحكم فينا بعد أن نولد؟ كان ده بيحصل؟ يعني الواحد فينا وهو حمل في بطن أمه ومكث مثلا، يعني على أقصى تقدير مكث في بطن أمه 5 سنوات، ودي أقصى مدة للحمل، أو 4 سنوات، واخد بالك؟ هل يا ترى في خلال مكثه في بطن أمه 4 أو 5 سنوات كالزبد وكاللحمة؟ حصل؟ ما حصلش. اتنفس هواء ملوث؟ ما حصلش، واخد بالك؟ ليه؟ لها نواميس معينة وقوانين معينة. كذلك الحياة البرزخية لها قوانين ونواميس معينة غير الحياة الدنيا. ومن أجل هذا أشكل على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: يا جابر، إن الله عز وجل ما كلم أحدا كفاحا إلا أباك، فقال له: تمنى علي عبدي. بعض الناس يقول لك أهو كلمه كفاحا، أي من غيره، أنه لا، دادية في البرزخ ودية نواميسها غير نواميس الحياة الدنيا وغير نواميس الآخرة. يبقى لابد أن نفرق أخواننا بهذه الجزئية، لأن عدم التفريق يلقى عليك إشكالات كثيرة. أما التفريق، يبقى دية الدنيا لها نواميس. طب الحياة البرزخية اللي هي بتبدأ منين؟ بعد أن يموت الإنسان حتى ينفخ إسرافيله في الصور النفخة الإيه؟ الثانية، لها نواميس. الحياة الأخروية، أرض المحشر، الوقوف بين يدي الله عز وجل، له نواميس. كل حياة وفترة معينة من الزمن لها نواميس تتحكم فيها وتحكمها، دل على ذلك الأدلة الشرعية. يقول: ويسألانه عن من ربك، ما دينك، من نبيك. 3 أسئلة، فإن أجاب عنها بجواب صحيح نجا وفاز وأفلح، وإن لم يستطع الجواب خاب وخسر وضل سعيه. قول الناظم رحمه الله: ولا تنكرن جهلا، يعني الشيء الذي تجهله لا تنكره، فليس كل شيء تجهله تنكره، بل تؤمن بما صح وبما ثبت وإن لم تعرفه ولم تدركه. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فالواجب أن تؤمن بما صح عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تعرفه وتتصوره، فإن هذا له مستقبل يقع فيه، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمه. فالأنباء والأخبار التي أخبرتم بها كل شيء له وقت، وإذا جاء وقته ظهر، فواجبنا الإيمان بها، لأنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا نعتمد على عقولنا، وإنما نعتمد في أمور الغيب على الوحي المنزل، ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا، وأمور البرزخ من أمور الآخرة، ولو كشفنا عن العبد بعد وضعه في قبره لوجدناه كما وضعناه. نعم، ولكن هو في حكم عالم آخر، وما يجري عليه لا نرى ولا نحس به، لأنه في عالم آخر مغيب عنا. قوله: نكيرا ومنكرا، اسمان للملكين اللذين يأتيان للميت فور دفنه، فتعاد روحه في جسده ويجلسانه حيا، حياة برزخية ليست مثل حياته على الأرض، وإنما هي حياة آخرة، حياة أخروية لا يعلمها إلا الله عز وجل. وتسميتهما بالمنكر والنكير كما ورد في الحديث بإسناد لا بأس به، فهي تسمية ثابتة، لأن رؤية هذين الملكين مفزعة يستنكرها الإنسان ويفزع منها، فهما يأتيان بصورة لا يعرفها في حياته ولا يألفها، فهذا وجه تسميتهما منكرا ونكيرا. وفي هذا رد على من ينكر هذه التسمية ويقول هذا سب للملائكة. نقول هذا ليس سبا للملائكة، بل هذا من باب أن الذي يأتيانه يستنكرهما فسمي بالمنكر والنكير. قوله إنك تنصح، يعني أنا أنصحك ألا تنكر، ألا تنكر هذه الأشياء. والدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالناظم رحمه الله يقول أنا أنصحك ألا تنكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن والسنة، كما أنكره المعتزلة وأهل الضلال الذين يعتمدون على عقولهم وأفكارهم، فلتحذر من طريقتهم واتبع النصوص وآمن بما جاءت به النصوص الصحيحة، وهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأمور الغيب التي تحدث للميت في قبره ويجب الإيمان بها هي: أولا مجيء الملكين، منكر ونكير إلى الميت. فإن قال قائل كيف جاء إليه في قبره ونحن لا نراه، الجواب الله على كل شيء قدير، وأنت فقد غيبت عنك كثير من الأمور، فالملكان يأتيانه وأنت لا تراهما. وهل أنت ترى روحك التي تدخل في جسدك؟ هل ترى كل شيء؟ توجد أشياء كثيرة لا تراها. هل ترى العقول الذي يميزك على غيرك، العقل الذي يميزك على غيرك؟ ما كل شيء لا تراه ليس صحيحا، هذا كلام الماديين الطبائعيين. أما أهل الإيمان فإنهم يتسع إيمانهم لكل ما وردت به الأخبار الصحيحة ولا يتدخلون فيها بعقولهم. لذلك نريد أن نفرق بين حقيقة الأشياء وبين أثر الأشياء، فرق بالاثنين، يعني فرق بين حقيقة الروح وبين أثر الروح. ما يصدر مني ومنك من كلام ومشي ونوم إلى غير ذلك، كل هذا أثر من آثار الروح. طيب حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله. لذلك في كتب اللغة زي مقيس اللغة لابن فارس والتعريفات لجرجاني، تجد أن العلماء عندما أرادوا أن يعرفوا الروح تضاربت أقوالهم. لما؟ شيء لا يرى ولا نعرف حقيقته، بل نتعرف بها على أثاره. أو عمل أتكلم، طيب مات لم ينقص منه شيء، يعني بدنه هو بما كل شيء فيه، ولكن الروح خرجت، أصبح الجسد لا شيء فيه ولا أثر فيه مطلقا. يبقى دي اسمها آثار الروح. يبقى حقيقة الروح شيء وأثر الروح شيء، وده أمر مشاهد محسوس في حياتنا. يعني الكهرباء كل ما نراه أثر من أثار الكهرباء، أما حقيقة الكهرباء إلى الآن على حد علمي ما رآها أحد. يعني الإلكترونات التي تسير خلال مقطع السلك في الثانية الواحدة ما رآها أحد، ولكن هذا كله آثار. وبناء على ذلك كيف ينكر الإنسان ما يحدث في القبر وهو في حياته الدنيا المادية يؤمن بأثار الأشياء مع أنه لا يعلم حقيقته؟ هذا لا شك من التناقض عند من أنكر ذلك. يقول فالملكان يأتيانه ويجلسانه ويستنطقانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ووسعوا له في قبره مد بصره وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويرى منزله في الجنة فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيصير قبره روضة من رياض الجنة. وإن كنا لا نشاهد هذا، وقد يشاهد بعض من يطلعه الله عليه، ولكن هذا ليس بلازم. اكتب عندك كلمة قد يشاهد وبعض من يطلعه الله على ذلك، ولكن هذا ليس بلازم، هذا مخصوص بالأنبياء أو بخصوص الأنبياء. والدليل على ذلك ما ثبت في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يقول: وأما المنافق والمرتاب الذي عاش على الشك في الدنيا فإنه يموت على الشك، فإذا سأله وقال من ربك قال لا أدري، ما دينك قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من النبي قال لا أدري، لأنه في الدنيا لم يؤمن بقلبه وإنما تكلم بلسانه، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قالها من باب المجارات لهم. وهذا هو المنافق الذي يقول ما يقوله المصلون ويصلي ويصوم ولكن ليس في قلبه إيمان، إنما يفعل هذا من باب المضاراة ومن باب التقية لأجل أن يعيش مع المسلمين فحسب، وهو لم يؤمن بقلبه. ولو كان فصيحا متعلما يحفظ المتون والأسانيد فإنه في القبر يتلعثم ولا يستطيع أن يتكلم ويغيب عنه الجواب ويقول لا أدري، ولكن سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده، فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويصبح قبره حفرة من حفر النار، فيقول يا رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه إذا قامت الساعة فإنما فما بعدها أشد مما هو فيه والعياذ بالله. هنا أخونا يقول: من الناس من يستدل على سماع الموتى بقوله وإنه لا يسمع قرعني عليه، فما الجواب عليه؟ قلنا يا أخي الفضل، الجواب أن من شاء ربنا عز وجل أسمعه قرعا نعل أسمعه، ومن شاء لم يسمعه. فقلنا لو اعتقد خد بالك الأصل أنهم لا يسمعون، ولكن مش معنى أنهم لا يسمعون أن الله إذا أراد أن يسمع أحد لا يسمعه، لا، ومن أراد الله أن يسمعه أسمعه. بذكر الله اجلس يا أخي لك. يقول: وهذا يشير إليه قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أنهم عاشوا على القول الثابت في الدنيا والإيمان الصادق فإن الله يثبتهم في القبر وعند السؤال ويضل الله الظالمين فلا يستطيعون الإجابة. والأحاديث في هذا متواترة، وأهل السنة والجمع مجمعون عليه ولم ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم، وكذا العقلانيون الذين الآن الذين هم أفراخ المعتزلة هم على هذا المذهب. طيب اكتب عندك: والنصوص الواردة في عذاب القبر ونعيمه متواترة. فعدد الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث زادت على 50، قال ابن حجر: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها على رواية 80 صحابيا، وصلها على رواية 80 صحابيا. وقال ابن حجر: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها على رواية 80 صحابيا. والعذاب والنعيم يقع على الروح والبدن، لا انتهى كلام ابن حجر عند 80 صحابيا. اكتب بعدها: والعذاب والنعيم يقع على الروح والبدن. فمن أنكر عذاب القبر كلية ونعيمه لا شك في كفره. فمن أنكر عذاب القبر ونعيمه كلية فلا شك في كفره. أما من أثبت العذاب والنعيم للروح وأنكره على البدن فهو مبتدع. أما من أثبت العذاب والنعيم للروح وأنكره على البدن فهو مبتدع. نرجع للكتاب. ثانيا الحوض. قول الناظم رحمه الله: ولا الحوض، الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تواترت الأحاديث طيب إخوانا عذرا أنا أشكل علي أمر أمليتكم خطأ. ما ذكرناه في إن عذاب القبر متواتر وخمسين صحابي وثمانين صحابي، كل هذا عن الحوض وليس عن عذاب القبر، فاضبطها عندك الله يجزاك بالخير. ما سبق ذكره نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه. كل هذا عن الحوض، وأيضا أحاديث عذاب القبر متواترة، يعني الكلام اللي ذكر كله اكتب هذا عن الحوض، وأيضا أحاديث عذاب القبر متواترة، ولكن الأعداد اللي ذكرناها من 50 و80 هذا عن الحوض وليس عن عذاب القبر. هذا عن الحوض وليس عن عذاب القبر. يقول: فإنه تواترت الأحاديث أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، ترد عليه أمته ويشربون منه، ويذاد عنه كل مبتدع وكل مرتد، فالمرتد يذاد عنه ولا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سأل عنهم صلى الله عليه وسلم لماذا ردوا يقال: لأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم، على أعقابهم. وفي الصنف الثاني يقال: فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يبقى الذي يرتد عن الحوض أو يذاد عن الحوض من ارتد ممن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر عياذا بالله، أو ممن ابتدع في دين الله عز وجل. يقول: فكل من أحدث بدعة في الدين كالمعتزلة والخوارج والشيعة وسائر الطوائف الضالة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، حريون أن يذادوا عن الحوض يوم القيامة، فيذاد عنه كل مبتدع وكل مرتد عن دينه، ولا يرده إلا أهل الإيمان الثابتون على الإيمان الصادق في الدنيا وماتوا عليه. هؤلاء يردون الحوض ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعمل بها يرد على حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويشرب منه، والذي أعرض عن السنة وابتدع البدعة أو ارتد عن دينه فإنه يصرف ويطرد عن الحوض، وهو أشد ما يكون حاجة إلى الماء. ثالثا الميزان. قول الناظم رحمه الله: والميزان، وهو ميزان حقيقي، له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. طيب اكتب عندك: قال ابن أبي العز فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. فثبت أي بالأدلة وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. وثبت أن الميزان له كفتان، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. هذا المعتقد. يقول: توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يعني موازين أعماله فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فأيهما رجح فإنه يأخذ جزاءه بموجب ذلك من رجحان الحسنات أو رجحان السيئات. وهذا من عدل الله أنه لا يظلم أحدا بل يجازي الإنسان بعمله، وهو ميزان حقيقي يعني محسوس. والمعتزلة يقولون إنه ميزان غير حقيقي وإنما معناه إقامة العدل، فهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد، وليس لهم دليل إلا عقولهم، فهم ينكرونه لأنهم لم يروا الميزان وهم لا يؤمنون بالغيب. وهذه آفة الاعتماد على العقول، لأن المؤمن لا يعتمد على عقله، والعقل دليل ولكن لا يكون هو كل شيء، هناك أشياء لا يدركها العقل، فالأمور المغيبة لا يدركها العقل ولا فلا تحكم عقلك فيها، وإنما يعتمد فيها على الدليل فحسب. فهذا وجه إنكارهم له، وعلى مذهبهم الباطل أن الذي لا يشاهدونه ولا يرونه أنهم ينكرونه أو يؤولونه بغير معنى. وهم لا ينكرون لفظ الميزان لأنه ورد في القرآن كما في قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هوية. فلا ينكرون لفظ الموازين، ولكن يفسرونها ويحرفونها عن معناها، كما هو حالهم مع سائر النصوص يحرفونها عن معناها الصحيح. أما أهل الحق فإنهم يؤمنون بها على حقيقتها ويكيلون كيفيتها إلى الله جل وعلا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونواصل دروسنا.